التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العمال الإيرانيين أفشلوا خطط الأعداء لوقف الإنتاج في البلاد. طهران تجدد التزامها بالمسار الدبلوماسي لتوصل لاتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون عودة الاحتلال للاعتداء على لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حشدا من العمال من جميع أنحاء البلاد، وأشار سماحته خلال اللقاء إلى البرامج الاقتصادية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي، داعيا جميع القوى والأجهزة الحكومية وأبناء الشعب إلى التعاون لتنفيذ هذه البرامج بشكل مطلوب. وأكد القائد الخامنئي أن أحد أهداف الأعداء هو وقف الإنتاج في البلاد، إلا أن العمال الإيرانيين أفشلوا بجهودهم هذه الخطة الخبيثة. كما أعرب سماحته عن تقديره لجهود العمال قائلا إنه بخلاف الرؤية الاستغلالية للنظام الرأسمالي والرؤية الشعارتية للنظام الشيوعي المنهار، فإن رؤية الإسلام إلى العمال هي من منطلق التقدير وسيادة القيم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن واشنطن إذا اتخذت قرارها وردت على النقاط المتبقية فإنه يمكن التوصل لاتفاق، مضيفا أن المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا، وذلك عبر تبادل الرسائل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيسي للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، مشددا على أن طهران لن تسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن بعض السياسيين في لبنان لجوا إلى التضليل بهدف النيل من المقاومة، وأن أغلب اللبنانيين يرفضون نزع سلاح الحزب. نصر الله وخلال مهرجان انتخابي في صور والنبطية أوضح أن الكيان الصهيوني منذ عام 48 هاجم القرى الحدودية في الجنوب وهجر سكانها، مضيفا أن الأطراف التي تطالب بتجريد حزب الله من سلاحه تجهل معاناة العوائل اللبنانية في تلك المناطق. وشد سماحته بمنجزات المقاومة وما حررته من الأراضي على القرى الحدودية، لافتا إلى أن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون عودة الاحتلال للاعتداء على لبنان. شدد مفتي القدس الشيخ محمد حسين علي أن المسجد الأقصى المبارك من العتبات الدينية الخاصة بالمسلمين وحدهم ولا حق لغيرهم فيه. وأكد الشيخ حسين أن إسلامية المسجد الشريف مؤكدة بقرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، مشيرا إلى عدم امتلاك الصهاينة أي شرعية دينية أو تاريخية أو قانونية في المدينة المقدسة، بوصفهم سلطة احتلال تمارس القتل والإرهاب. تصريحات مفتي الديار تأتي ردا على مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنت، الذي دعا أن الاحتلال هو السلطة الوحيدة المخولة لإصدار قرارات بشأن القدس دون الأخذ بأي اعتبارات خارجية. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوادث منفصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، فقد استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته اقتحام مستوطنة تجوع شرق مدينة بيت لحم في الضفة، واستشهد شاب آخر بنيران قوات الاحتلال بعد اقتياده إلى نقطة تفتيش بدعوى تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة ضابط صهيوني في منطقة باب العمود في القدس المحتلة. كما استشهد الشاب الفلسطيني محمود سامي عرام برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم بزعم محاولته عبور الجدار الفاصل. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتيادهم لجهات مجهولة. كما اقتحمت وحدات الكيان قرية رومانا في محافظة جنين ونفذ جولة مكثفة من التفتيش في منازل المدنيين، فيما اندلعت مواجهة بين الأهالي وجنود الاحتلال. إلى ذلك اقتحم 10 مستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك وسط حماية من الأمن الصهيوني، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته. أكثر من 70 حزبا وكيانا سياسيا وقعوا إعلانا وطنيا لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي بعيدا عن مبادرات أجنبية يرون أنها مدعاة لتدخل أجنبي في الشأن الداخلي للسودان لشق الصف الوطني عبر انتقاء أحزاب معينة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أكثر من 70 حزبا وكيان سياسي وقعوا إعلانا وطنيا لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي بعيدا عن مبادرات أجنبية يرون أنها مدعاة لتدخل أجنبي في الشأن الداخلي للسودان تتضمن شق الصف الوطني عبر انتقاء أحزاب معينة دون غيرها.
البرنامج ده هدف منه فعالية توقيع الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي، ونحن واقفين مع هذا الشعار بكل ما أوتينا من قوة.
الإعلان الوطني دعا للاصطفاف حول جبهة عريضة تضم كل القوى السياسية والمدنية والأهلية والشبابية الداعمة للانتقال الديمقراطي والسيادة الوطنية حسب تعبيرهم،
ونجري حوار وطني حقيقي يكون فيه احترام سيادة الوطن واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي إلا في مسألة المشورة، في مسألة الترتيب، في مسألة الوساطة.
يدعو الإعلان لتهيئة المناخ المناسب للحوار وتعزيز التوافق لضمان نجاح الفترة الانتقالية ورد السلطة للشعب السوداني وإنهاء حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
هي خطوة بمثابة طوق النجاة للخروج من هذه المبادرات الأجنبية ذات الأجندة المعلومة والخفية.
وفيما يتعلق بآلية الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، أكدت الأحزاب السياسية والكيانات المختلفة المشاركة في هذا الإعلان الوطني أكدت ترحيبها بالوساطة الدولية، ولكن وفق مبدأ السيادة الوطنية والحيادية تجاه كل المكونات السياسية.
الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي يأتي في ظل تدخلات أجنبية عبر مبادرات مباشرة وغير مباشرة، لذا يأتي تحت شعار حوار سوداني سوداني خالص.
في الختام هذا تذكير بالعنف. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العمال الإيرانيين أفشلوا خطط الأعداء لوقف الإنتاج في البلاد. طهران تجدد التزامها بالمسار الدبلوماسي لتوصل لاتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. السيد نصر الله يؤكد أن الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة يريدون عودة الاحتلال للاعتداء على لبنان. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الكرام، نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، الغاز الجزائري يضع إسبانيا في فوهة الصدام مع المغرب. نتوقف وإياكم عند الأزمة في شمال إفريقيا، الأزمة التي لا تبشر بانفراجة على المستوى القريب، ونتحدث عن مشكلة الغاز الجزائري في هذه الفترة. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج، وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وندعوكم للتواصل مع إذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تعيش منطقة المغرب العربي بشمال إفريقيا أزمة لا تبشر بانفراجة على المستوى القريب على الأقل، بل حتى أنها آخذة نحو المزيد من التوتر وكذلك التعقيد بسبب أزمة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا. وتأكيدات الجزائر على أن إسبانيا تعيد تصديره إلى المغرب وتحذيرها بقطع صادرات الغاز إلى إسبانيا، ما يعني أن ورقة الغاز باتت تزيد الخلافات الحالية بين البلدين العربيين. فمدريد التي تربطها علاقات جيدة مع المغرب وازدادت انتعاشا في الآونة الأخيرة لا تريد من جهة التفريط في الغاز الجزائري، فالوقت الذي تولي اهتماما بالغا لشريكها المغربي ولا تريد حسب زعمها خذلان المغرب التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية حاجياتها من الطاقة، أي أن هذا يصعب عليها التوفيق بين علاقة مثمرة مع الجانبين، خصوصا مع ضغط الجزائر وتهديدها بفسخ عقود الطاقة في وقت حساس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا. المراقبون يرون أن أزمة الغاز الجزائري إلى إسبانيا والأنباء بشأن إعادة تصديره إلى المغرب والتي تشكل عقبة كأداء أمام كافة الدول الأوروبية دفعت بإسبانيا للإعلان بأنها تريد إرضاء الجزائر ومنحها الأمن بأن أي جزء من الغاز تزود به إسبانيا لا ينتهي به المطاف في المغرب، وأكدت بأنها لم ترسل أي قطرة أو أي قطرة غاز إلى طنجة لحد الآن، وقالت أيضا بأنها تنتظر الحصول على فواتير شراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية وتحول نسخا منها إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غاز الجزائر التي تقف اليوم إلى جانب المعسكر الروسي، وتحذيرها بأنها ستراجع أسعار الغاز قبل التوجه إلى إجراء أكثر تصعيدا. ضوء هذه المعطيات مستمعينا الأكارم، فإن الجزائر وبسبب ما توجهاتها من تحديات بشأن مستوى البنى التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي وضعف الإنتاج مقارنة بروسيا، فإنها غير قادرة على التغطية على النقص الحاصل في صادرات الغاز الروسية من جهة، ورغم الدعوات الأمريكية بمضاعفة الإنتاج، كما أنها وبسبب تصرفها وفق توجهات الإدارة الروسية وعلاقتها القوية مع روسيا لا تريد رفع مستوى التصدير إلى أوروبا، ما يعني أنه سيشكل عامل ضغط حقيقي على إسبانيا التي لا تريد مطلقا الاستغناء عن علاقتها مع الجزائر، وهو ما سيدفع بمدريد إلى استخدام ورقة الدبلوماسية وكذلك الحوار لتفادي هذه المشكلة ولتأمين حاجتها من الغاز الجزائري رغم علاقتها مع المغرب. نعم مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي لنبحث عن عنوان حديثنا: الغاز الجزائري يضع إسبانيا في فوهة الصدام مع المغرب، وعن أسباب بروز هذه المشكلة في الغاز الجزائري، وهل إن إسبانيا فعلا تصدر هذا الغاز إلى المغرب، وإن كانت شائعات لماذا إذن تثار هذه القضية، وطبعا إلى جانبها ما هو الموقف الأمريكي من صادرات الغاز الجزائري، هل إنها ستطلب من الأخيرة مضاعفة الإنتاج، هل إن إسبانيا بصفتها دولة مستعمرة في السابق تسعى لإثارة الخلافات بين المغرب والجزائر لتحصل على مصالح لربما من هنا وهناك من الدولتين، ما هي تأثيرات العلاقات الجزائرية الروسية على مستوى صادرات الغاز الجزائري، ولو أن روسيا طلبت من الجزائر سد الفراغ الذي سيتركه توقف صادرات الغاز إلى أوروبا، هل سيكون بإمكان الجزائر من الناحية التقنية والبنى التحتية رفع مستوى الإنتاج؟ هذه المحاور وهذه الأسئلة هي أهم الأمور التي سيتم التطرق إليها في هذا البرنامج في لقائنا صدى المغرب العربي. أتوقف مع تطبيق الواتساب في هذه اللحظات لأرى مساهمات الأحبة. عبد الله بوي من السنغال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لقد أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقود مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة غير النصوص عليها في المنصوص عليها في العقود. شكرا جزيلا لأخينا عبد الله الذي ساهم معنا. وانتقل إلى الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا رسالة صوتية، استمعوا إليه في هذه اللحظة.
تحية تحية لكم يا جميعا. محور الغرب يحاول ضرب القوى الوسطية والقوى الوطنية في هذا الجزء من العالم. لا يريد الجزائر أن تستقر ما فيها من ثروات وخيرات. وشكر لك أستاذ مصطفى.
وشكر موصول لك يا عزيزي صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك الطيب مع أثير إذاعة طهران، بارك الله بك وشكرا جزيلا. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله ضمن هذا الحديث نود أن نتوقف عند استضافتنا لضيوفنا الكرام أو لضيفنا الكريم الذي سينضم إلينا بعد قليل، ونحاوره في إطار حديثنا الغاز الجزائري يضع إسبانيا في فوهة الصدام مع المغرب. نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بعد قليل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا البرنامج صدى المغرب العربي. وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام إلى تونس، وضيفنا الأستاذ محمد ذويب الكاتب والباحث في الجيوسياسي ينضم إلينا في لقائنا هذا. أرحب بك أستاذ محمد، وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
المجتمع من كافة الفئات العمرية.
حياكم الله، شكرا جزيلا أستاذ محمد لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. تسمعوني بشكل واضح؟
نعم أسمعك جيدا.
حياكم الله. لماذا برزت مشكلة الغاز الجزائري في هذه الفترة سيدي الكريم؟
هي الإشكاليات بين المغرب والجزائر تحكت الأمر تقريبا ظلت منذ عقود من الزمن متواترة، وكل مرة تطفو مشكلة على السطح. بطبيعة الحال المؤثر الأساسي هو أزمة الغاز التي وحدث إثراء الحرب الروسية الأوكرانية. وبطبيعة الحال الجزائر دولة مصدرة للغاز ولها أسواق في الخارج. بطبيعة الحال الصراع القاضي بلاله، لأنه الإشكالية بين المغرب والجزائر وإشكالية الصحراء الغربية ليست هناك إرادة سياسية لحلها. لو تمكن القادة السياسيون الجزائريون المغاربة من إيجاد حل لهذه المشكلة، ربما لا أثر ذلك حتى على المغرب العربي كبير، ولكن بطبيعة الحال ليست هناك إرادة سياسية. على كل، نحن نتمنى أن يتجاوز الأشقاء في المغرب والجزائر هذه المشكلة وأن يجدوا حل، ونتمنى أن تتحرك الوسطات العربية والدولية التي تحمل نوايا طيبة لإيجاد حل لهذه المشكلة.
أستاذ محمد، هل إن إسبانيا فعلا تصدر الغاز الجزائري إلى المغرب؟ يعني وإن كانت شائعات، لماذا إذن تثار هذه القضية؟
لا أتصور أن إسبانيا تصدر الغاز إلى المغرب، هي مجرد إشاعات لمزيد إذكاء الصراع وتغذية الصراع في المنطقة لمزيد توطير العلاقات بين البلدين الشقيقين. أنا أتصور أن هذا الكلام صحيح، ولكن الجزائر تريد أن تصدر غازها إلى أوروبا، والمغرب تريد الحيلولة دون تصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا. هذا كل أحوى الموضوع على ما أعتقد.
نعم، ما هو الموقف الأمريكي من صادرات الغاز الجزائري؟ هل إنها ستطلب من الأخيرة مضاعفة الإنتاج؟
هي حتى فرنسا حاولت منذ مدة الضغط على الجزائر، لاحظ حتى زيارة ماكرون أو إلى الجزائر أو وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر للضغط على الجزائر ومحاولة إقناعها بسك عزلة الغاز، ولكن أتصور أن الموقف الأمريكي سيكون في هذا النحو، لأنه أوروبا اليوم تختنق كما هو شأن لأمريكا. بطبيعة الحال الحلف المضاد لروسيا اليوم يختنق، خاصة بعد أزمة الغاز في أوكرانيا. يجب يبدو أن الروس قد درسوا الملف جيدا ويعملونه في وسيلة ضغط الخصوم. بطبيعة الحال الموقف الأمريكي لن يكون مختلف كثيرا عن الموقف الفرنسي أو الموقف الأوروبي.
نعم. طيب، يعني هل أن إسبانيا بصفتها دولة مستعمرة سابقا يعني تسعى لإثارة الخلافات بين المغرب وكذلك الجزائر، هل يصح هذا الكلام؟
إسبانيا دولة كانت مستعمرة المغرب فيما سبق، والآن هناك تسويات في عديد الاتفاقات مؤخرا وحل بعض المشاكل بين إسبانيا والمغرب. بطبيعة الحال المغرب إسبانيا تريد أن تبقي المغرب دولة صديقة لها، وتعرف أنه الاقتراب دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا من الجزائر يقلق المغرب، لذلك تحاول دائما أن تبعد الأشقاء العرب عن بعضهم البعض وخاصة المغرب والجزائر.
وكيف ترى مستقبل العلاقات وتأثير العلاقات الجزائرية الروسية تحديدا على مستوى صادرات الغاز الجزائري، كيف سيكون التأثير هذا؟
هي بطبيعة الحال الجزائر صدرت أنظمة اتفاق مؤخرا لتصدير الغاز إلى إيطاليا مثلا. الجزائر من حقها أن تستغل هذه أزمة الغاز لتوفير صادرات أكثر، من حقها البحث على موارد مالية، خاصة وأن الجزائر ليست في معزل عن أزمة كورونا وبعض المشاكل الداخلية المتعلقة بالتنمية، خاصة بعد الأزمة السياسية التي حدثت منذ سنتين أو ثلاث. المغرب من حق الجزائر من حقها أن يكون لها استقلال وطني، ومن حقها أن تبحث عن تقوم بالمناورة السياسية وفق ما يضمن مصالحها بين الطرفين، وليست محسوبة على أمريكا أو أوروبا أو روسيا أو غيرها. الجزائر يجب أن تحافظ على سيادتها الوطنية بعيدا عن المنطق الاستفاف وراء هذا الحلف أو ذاك.
يعني لو أن روسيا طلبت من الجزائر سد الفراغ الذي سيتركه توقف صادرات الغاز إلى أوروبا، هل بإمكان الجزائر من الناحية التقنية والبنى التحتية رفع مستوى الإنتاج؟
في الوقت الحالي ليس بإمكان الجزائر أن تغطي كامل أوروبا، ولكن بإمكانها أن تساهم بنسبة معينة. الجزائر من حقها أيضا أن لا تقوم بإخراج غازها ضربة واحدة، لأن من حقها أن تتمتع أيضا وتستغل فرصة مضاعفة الأسعار، لأنه في صورة ما الجزائر ضعفت من إنتاجها بكيفية كبيرة ستنهار أسعار الغاز بطبيعة الحال، وهذا لا يخدم روسيا. أرى أن الجزائر من إمكانياتها في مستوى البنية التحتية أو قدرتها على الإنتاج لا تستطيع الآن على الأقل في المستوى القريب أن تغطي حاجة أوروبا.
نعم، أنا أشكر لك حضورك معنا الأستاذ محمد ذويب في هذا اللقاء، الكاتب والباحث في الجيوسياسي من تونس كنت معنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا سيدي الكريم.
شكرا لك وتحية لك ولكل مستمعي.
حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، والساعة فيها الآن 9:39 ليلا بتوقيت العاصمة. مستمعينا الأحبة، نكون معكم في هذا اللقاء ونتحدث عن الغاز الجزائري الذي يضع إسبانيا في فوهة الصدام مع المغرب، عنوان حديثنا في هذا اللقاء. وأود أن أتوقف عند مساهمات تطبيق الواتساب أيضا التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يتواصل معنا ويكتب لنا: قد نرى أن الدول الأوروبية اليوم تختلف مع بعضها البعض وكيف أنها دخلت في هذه الأزمة لحرب روسيا وأوكرانيا. قد نرى كيف أنها تحتاج إلى مصادر الطاقة وهي تحاول جر الجزائر أيضا إلى هذه المسألة وتزيد من إنتاج الغاز وتصديره إلى أوروبا بدلا من أخذ الغاز الروسي، أو عندما يقل حقيقة استيراد الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية. لربما الجزائر ستتعامل بحكمة مع هذا الأمر، وهي أيضا في الموقف الروسي ضمن الجانب الروسي الذي يكون أو تكون معه في هذا الإطار، ولكن هذا هو حال أمتنا التي لديها مصادر الطاقة، والأعداء والدول الاستعمارية قد تنظر إليها بهذه النظرة التي تريد الاستفادة منها. أشكر جزيل الشكر للأخ أبو محمد من مدينة من العاصمة طهران، وبارك الله به على هذا التواصل الطيب. وأشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد مهدي الذي يتابع لقاءنا ويبعث التحايا لبرنامجنا ولمستمعينا الأكارم. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أتوقف مع بعض الأنباء في هذا الإطار مستمعينا الأكارم عبر مواقع إخبارية مختلفة. سفير الجزائر لدى إيطاليا يقول: مستعدون لقطع الغاز عن إسبانيا إذا عادت تصديره، حيث أكد السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم طواهرية استعداد بلاده لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما. في حديث للسفير الجزائري يقول: إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول أو دولة ثالثة فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد. وأضاف بأنه أصدرت الجزائر بيانا رسميا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها. في أواخر أبريل الماضي شددت الجزائر على أن كميات الغاز الطبيعي الجزائري المسلمة إلى إسبانيا والتي وجهتها ليست سوى تلك المنصوص عليها في العقود ستعتبر خرقا للالتزامات التعاقدية. وحذرت الحكومة الجزائرية في بيان من أن ذلك قد يؤدي إلى خرق العقد الذي يربط سوناطراك بعملائها الإسبان، وعلى الفور استجاب الإسبان لمحاولة تهدئة الأجواء. كما يأتي في الخبر الآخر أيضا، إسبانيا تؤجل ضخ الغاز إلى المغرب نظرا للتحذيرات التي تلقتها من الجزائر. أجلت الحكومة الإسبانية الضخ العكسي للغاز نحو المغرب إلى حين وضع نظام مراقبة جديد بعد تهديد الجزائر بفسخ العقد مع مدريد في حال تحويلها كميات من صادراتها نحو الرباط. وحسب صحيفة البوريو ديكو دولا نايرجا الإسبانية، فقد طلبت الحكومة الإسبانية من شركة إنغاز إنشاء نظام لضمان تصدير الغاز حتى يتمكن من التصدير إلى المغرب دون إزعاج الجزائر. كما أمرت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في شركة إنغاز بصفتها المشغل والمدير نظام الغاز الإسباني بإنشاء نظام ضمانات منشأ للغاز الذي يصل إلى إسبانيا. كما أكدت المصادر أنها تعمل بالفعل على الإجراء الجديد من أجل ضمان إمكانية ضخ الغاز الطبيعي المسال الذي يشتريه المغرب في شبكة الغاز الإسبانية ثم تصدير هذا الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وكذلك أوروبا. ومن خلال نظام الضمانات هذا تريد الحكومة إرضاء الجزائر وبالتالي منحها الأمن بأن أي جزء من الغاز تزود به سوناطراك إسبانيا لا ينتهي به المطاف في المغرب. ورغم قدرتها على الضخ العكسي من إسبانيا باتجاه المغرب فمدريد لم ترسل أي قطرة غاز إلى طنجة لحد الآن، وتنتظر إسبانيا الحصول على فواتير شراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية لكي تحول نسخا من الفواتير إلى الجزائر لإثبات أن الغاز المرسل لجارتها ليس غازها. كما ذكرت مستمعينا الأكارم الصحيفة الإسبانية أن هذا كان أحد مطالب الحكومة الجزائرية عندما أبلغتها السلطة التنفيذية الإسبانية قبل أيام قليلة أنها تنوي تصدير الغاز إلى المغرب. وشددت الجزائر على أن كميات الغاز الطبيعي الجزائري المسلمة إلى إسبانيا والتي وجهتها ليست سوى تلك المنصوص عليها في العقود ستعتبر خرقا للالتزامات التعاقدية. وحذرت الحكومة الجزائرية في بيان من أن ذلك قد يؤدي إلى خرق العقد الذي يربط سوناطراك بعملائها الإسبان. وعلى الفور استجاب الإسبان لمحاولة تهدئة الأجواء، كما عادت إسبانيا والمغرب فتح خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا مع تأهب الجزائر لرد فعل انتقامي محتمل. هكذا ورد في الأنباء أن في 28 من أبريل عام 2022 ردت الحكومة الإسبانية على التهديد الجزائري بوقف ضخ الغاز في حال تحويله لغير وجهته، مؤكدة أنها لن تعيد بيعه لجهة أخرى وخاصة المملكة المغربية في تدفق عكسي لأنبوب الغاز الذي توقف قبل أشهر. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر حكومية تأكيدها أن ما تم هو في هذا الأمر استجابة لطلب مغربي في إطار تجاري بحت من أجل مساعدته في سد حاجته الطاقوية بضخ عكسي للغاز الذي يشتريه من السوق الدولية. وأوضحت المصادر نفسها أنه لن يتم بأي حال من الأحوال تحويل الغاز الجزائري نحو المغرب. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وفيما يخص بهذا الموضوع والعنوان الذي نحن توقفنا معه في لقائنا لهذا اليوم، وصلتني مشاركة ومساهمة من الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. كتب فيها الأخ أبو مرتضى يقول نعم نشاهد بعد حدوث الأزمة بين أوكرانيا وروسيا وهذه الحرب كل شيء في العالم قد تأثر، من مسألة الغذاء والأمور الزراعية التي كانت تستورد من هذه الدولة أو من أوكرانيا وكذلك روسيا قد قلت، ونشاهد الآن ارتفاع الأسعار فيها. إلى جانبها أزمة الطاقة أكيد ستكون للدول الأوروبية لأن روسيا لا تريد بيع هذه النفط والغاز إلى الدول الأوروبية إذا لم يدفعوا بالمقابل بالعملة الروسية. وكذلك الدول الأوروبية تضع بعض العقوبات على روسيا في مسألة شراء النفط منها، مما تعقد الأمور وتؤدي إلى هكذا أزمات في دولنا في المغرب العربي. ومن حق الجزائر أنها لا تصدر الغاز إلى إسبانيا إذا أرادت إسبانيا أن لا تلتزم بتعاقداتها، واليوم قد نرى أن الجزائر تقف إلى جانب روسيا في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية. أشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو مرتضى الذي ساهمنا بهذه المشاركة وبارك الله به، وشكرا جزيلا له من مدينة قم المقدسة توقف معنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى خبر آخر، حيث قد نرى في وسائل الأنباء وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوزي مانويل الباريس يقول إن بلاده والمغرب يدشنان مرحلة جديدة من الثقة القائمة على الاحترام المتبادل واستبعاد الإجراءات الأحادية. في حديث عبر التلفزيون العمومي الإسباني تي في آي خصص للحديث عن انطلاق الاجتماعات القطاعية بين بلاده والمملكة المغربية أن المملكتين الملتزمين بخارطة الطريق الجديدة والطموحة يعملان سويا من أجل جعل علاقة التعاون القائمة بينهما مفيدة أكثر فأكثر. كما استأنف واعتبر أن استئناف اجتماعات مجموعة العمل مفيدة لكل من إسبانيا والمغرب، مذكرا بالاجتماعين المنعقدين في الأسبوع الماضي بالرباط للجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بعملية العبور والمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة والقضايا الاقتصادية المختلفة. الصفحة الجديدة التي يقول الصفحة الجديدة التي تم فتحها بين البلدين مكنت من تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واضحا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسكنون إلى جزر الكناري عدد كبير لربما يكون. نعم مستمعينا مستمعاتنا، و هكذا هي الأزمة المغربية الجزائرية فيما يخص بالغاز لازالت قائمة، ولربما كما أشار ضيفنا الأستاذ محمد دويب أن إسبانيا كانت دولة مستعمرة سابقا، ولكن اليوم لا تكون مؤثرة على الجزائر ولا تستطيع أن تجبر الجزائر أن ترضخ لشروطها في مسألة تصدير الغاز، ولكن لابد من حد من وضع حد على مسألة استجابة إسبانيا للجزائر في مسألة حقيقة الطاقة وعدم تحويلها إلى المغرب حسب ما ورد في النصوص وكذلك التعاقدات الموجودة بين البلدين. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تب منك حين تقول يا فتاح تلقى المنى فالتوبة المفتاح وانهض إلى عين الوجود مجانبا ذاك النهوض فلاح في فلاح ذاك النهوض فلاح فيه فلاح مشرق للشمس في ومغرب منه مساء دائم وصباح ولربما رمت القبول فلم تجد فاسمح لنفسك فالسماح رياح فاسمح بنفسك فالسماح رياح لعبت بك الأهواء في بحر القضاء فارس السفينة أيها الملاح واقبل ولا تقبل وقم واقعد وقول واسكت ففي إنصاتك الإفصاح واسكت ففي إنصاتك الإفصاح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة جديدة بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من الملاحظ أننا عندما نريد التعريف بكتاب معين أو بدراسة ما، فإن لذلك التعريف أو القراءة منهجا أو أسلوبا خاصة يستطيع القارئ من خلاله أن يطل على هذا المتن أو المادة. لكن من المؤكد أننا عندما نحاول أن نفهم ما يرمي إليه فيلسوف وعارف وقائد ومرجع كبير كالإمام الخميني قدس سره الشريف، فإننا يلزمنا حينئذ الاستعداد النفسي والحماسة والاندفاع ليصل الأمر بنا إلى حد الشوق للاطلاع على مقاصد الإمام رحمة الله تعالى عليه، ولا يعود الأمر لصعوبة أو تعقيدات في نصوص الإمام الراحل، وإنما لدقة في التعبير وسمو في الغاية تدل على هذه الروح العالية والنفس المنكبة على التهذيب لنيل رضا الخالق تعالى وحسب.
وقد جاء في المقدمة التي صدرت عن قسم التحقيق بمؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن كتاب شرح دعاء السحر هو أول ما رشح به قلم الإمام، وله من العمر آنذاك 27 عاما. ومما قيل ونذكره لأهميته عند المحبين أن الإمام لما جاء إلى قم سنة 1916 كطالب شاب وصل دروسه في المقدمات والسطوح، ولم يغفل عن دراسة الحكمة والحساب والهيئة وبعض المباحث الأخلاقية، ومن ذاك مزج العلوم الظاهرية بالباطنية منها، فتعلقت خواطره بالمباحث العرفانية ونضجت خصائصه على مرويات أهل بيت العصمة عليهم السلام وتعاليم الإلهيين من الحكماء المسلمين، وبرز كعالم ذي فنون، وإلى جانب هذا كأخلاقي كبير يهتم بشؤون نفسه قبل تربية الآخرين، ويحافظ دائما على الأوراد والآداب القلبية والمعنوية.
نعم مستمعينا الكرام، وإلى ذلك لابد أن نجده يبدأ بتأليف كتاب عرفاني خدم به أحد المرويات من الأئمة المعصومين عليهم السلام. فهذا الكتاب قبس من علم الإمام، وجدير أن تطالع مثل هذه النفائس لكونها تمثل إطلالة على عرفان الإمام الخميني قدس سره الشريف، الذي ينطلق من الشرع وصميم الدين لتقديمه في أجمل صورة متزنة ودقيقة. نحن إذ نتناول هذه القراءة في كتاب الإمام نحاول أن نجمع رؤية عامة له مع الدخول في بعض التفاصيل والعناوين، علما أن الكتاب يقع في 154 صفحة عدا التوضيحات الملحقة بمادة شرح الدعاء المذكور.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب شرح دعاء السحر للإمام الخميني رحمه الله.
ما مستمعينا الأعزاء، ينقسم دعاء السحر إلى 22 فقرة أو مقطع، وقد ابتدأ كل منها بذكر اللهم، ولطالما نسمع هذا الذكر يتردد على ألسنتنا مرات ومرات عند كل رجاء أو نائبة، وبلسان العبد المفتقر دائما لربه ومعبوده. وحيث يعرض الإمام الخميني قدس سره الشريف لشرح شيء هام منه في كتابه القيم هذا، فإننا نورد ما قاله رحمه الله وخطه بيده المباركة، حيث يقول في شرح عبارة اللهم المستخدمة في الدعاء:
قول الداعي اللهم أصله يا الله، واعلم أن الإنسان هو الكون الجامع لجميع المراتب العقلية والمثالية والحسية، منطو فيه العوالم الغيبية والشهودية وما فيها، كما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال مولانا مولى الموحدين صلوات الله عليه: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فهو مع الملك ملك، ومع الملكوت ملكوت، ومع الجبروت جبروت. هي أكبر حجج الله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته، وهي مجموع صورة العالمين، وهي المختصر من اللوح المحفوظ، وهي الشاهد على كل غالب، وهي الطريق المستقيم إلى كل خير، والصراط الممدود بين الجنة والنار.
ويضيف الإمام الحديث حول الرابطة بين هذه المقدمة وما يتبعها من شرح، لندرك معا بعضا من هذه المقاصد الرفيعة التي يريد الإمام الخميني قدس سره الشريف لنا أن نتلمسها بقلوبنا، فيقول: فالحضرة الإلهية رب الإنسان الجامع الكامل، فينبغي له أن يدعو ربه بالاسم المناسب لمقامه والحافظ له من منافراته. ولهذا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم دون سائر الأسماء، وصار مأمورا بالاستعاذة برب الناس في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، من شر ما ينافر مرتبته وكمالاته، وهو الوسوسة في صدره من الموسوس القاطع لطريقه في سلوك المعرفة.
هذا ويطل الإمام قدس سره في شرح الفقرة الثانية من الدعاء على معاني الجمال الإلهي، وفي هذا المجال ينقل ما سمعه عن أحد المشايخ من أرباب المعرفة رضوان الله عليه، فيقول: إن في الجنة شربة من الماء فيها كل اللذات، من المسموعات بفنونها من أنواع الموسيقى والألحان المختلفة، ومن المبصرات بأجمعها من أقسام لذات الأوجه الحسان وسائرها من الأشكال والألوان. وأما الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة فيتناول في شرحها ما تناولته من عظمة الله ونور الله ورحمته، ويقول في الأخيرة: الرحمة الرحمانية مقام بسط الوجود، والرحمة الرحيمية مقام بسط كمال الوجود، فبالرحمة الرحمانية ظهر الوجود، وبالرحمة الرحيمية يصل كل موجود إلى كماله المعنوي وهدايته الباطنية. في الفقرة التاسعة يشرح الإمام رضوان الله عليه قول الداعي: اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، ويأتي ذلك بعد أن عرض لمعاني كلمات الله تعالى وكماله وأسمائه في الفقرات السادسة السابعة والثامنة، ويقول في العزة: العزيز هو الغالب أو القوي أو الفرد الذي لا معادل له، وهو تعالى عزيز بالمعنى الأول.
ويتابع الإمام في شروحاته للفقرات الباقية، ففي العاشرة يشرح في المشيئة، ويردفها في الحادية عشرة عن القدرة، ويليها في الثانية عشرة عن علم الله تعالى، وهكذا في الثالثة عشرة عن قول الله، إلى الرابعة عشرة عن المسائل التي أحبها إلى الله، ثم ينتقل من الخامسة عشرة إلى الثانية والعشرين تباعا من الشرح في الشرف الإلهي إلى سلطانه، ثم إلى ملكه وعلوه ومنه وآياته، وفي الحادية والعشرين يتكلم الإمام في الشأن والجبروت الإلهي، لينتهي عند الثانية والعشرين والأخيرة إلى قول الداعي: اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك، فأجبني يا الله، بقوله: فطلب الإجابة من اسم الله الأعظم، فإنه مجيبه وحافظ مراتبه ومربيه والمانع من قطاع طريقه ومن الموسوس في صدره. وهكذا ينطلق الإمام في شرحه لهذا الدعاء العظيم، فحري بنا أن نتلمس من هذه الشروحات ما يليق بتهذيب نفوسنا وما أحوجنا إلى ذلك ونحن الساعون لنيل شفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
لكم الشكر كل الشكر أيها الأحبة على طيب متابعتنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع، التي ألقينا من خلالها نظرة على كتاب شرح دعاء السحر للإمام الخميني الراحل رحمه الله تعالى.
على أملي أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.